أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. قال الفصل الثالث في الغنيمة، وأصلها المال المكتسب، والمراد هنا ما أخذته الفئة المجاهدة على سبيل الغلبة لا باختلاس وسرقة، فإنه لآخذه ولا بانجلاء أهلها عنه بغير قتال إلى آخره. الفصل الثالث يتحدث به المصنف حول الغنيمة. الغنيمة في اللغة هي عبارة عن المال الذي يحصله الإنسان بالاكتساب، هذا المعنى اللغوي للغنيمة، وإلهم مباحث عديدة في الغنيمة مذكورة في كتاب الخمس. المقصود باصطلاح الغنيمة في هذا الباب، في باب الجهاد، الغنيمة هي خصوص ما يؤخذ من المحاربين عنوة والحرب قائمة. ما يؤخذ من المحاربين ليس بالاختلاس، لا بالقتال والعناد والمواجهة مثلا، وكانت الحرب قائمة لم تضع أوزارها، هذا المقصود من الغنيمة. قال والمراد هنا ما أخذته الفئة المجاهدة على سبيل الغلبة، على سبيل الغلبة لا باختلاس وسرقة، فإنه لآخذه. لو أخذه باختلاس والحرب موجودة لكن أخذه باختلاس لا على سبيل الغلبة، يقول هذا لا يقسم بين المقاتلين كما سوف يأتي، هذا لآخذه. ولا بانجلاء أهله عنه بغير قتال، لو كان أهل هذه الغنائم قد انجلوا عن هذه الغنائم حينما رأوا جيش المسلمين مثلا أو كذا، يقول هذا يكون للإمام، هذا يدخل في الأنفال فيكون للإمام، فإنه للإمام. ينطي أحكام الغنيمة. الغنيمة على ثلاثة أقسام، إما أن تكون مما ينقل كالأموال مثلا وغيرها، الخيل كذا تكون مما ينقل، أو تكون مما لا ينقل كالأراضي، جيش المسلمين يغنم أراضي الكفار مثلا، أو تكون مما هو سابي كالنساء والأطفال. المصنف يعطي حكم كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة، إما أن تكون من المنقولات أو تكون من الأراضي التي لا تنقل أو يكون مما حكمه السبي كالنساء والأطفال. الحكم الأول قال وتملك النساء والأطفال بالسبي، هذا القسم الأول اللي هو القسم الثالث بحسب تعدادنا. القسم الأول النساء والأطفال يملكون بالسبي وإن كانت الحرب قائمة. نعم، لا لا، هذا حكم خاص وإن كان ضمن المنقول. إحنا قسمنا ثلاثة ليش؟ لاختلاف الحكم، لاحظنا اختلاف الحكم، هذا منقول واضح أنه منقول، لكن حكمه بالشريعة السبي يملك بالسبي. زين. قال وتملك النساء والأطفال بالسبي وإن كانت الحرب قائمة. ليش قيد وإن كانت الحرب قائمة؟ يعني النساء والأطفال يملكون بالسبي مطلقا سواء كانت الحرب قائمة أو انقضت الحرب ووضعت أوزارها، على كل حال يملكون بالسبي، بخلاف عبارته والذكور البالغون يقتلون حتما إن أخذوا والحرب قائمة. هذا التقييد لأجل هذه الحصة، الذكور البالغون إن أخذوا والحرب قائمة ولم يسلموا فحكمهم القتل، إن أخذوا والحرب قائمة إلا أن يسلموا. بعد هذا واضح الإسلام قلنا يسقط القتل. عندنا رواية طلحة ابن زيد، هاي رواية طلحة ابن زيد سوف نستدل فيها في موردين، هذا المورد الأول عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أبي يقول إن للحرب حكمين. الإمام يقول للحرب حكمين، الإمام الباقر عليه السلام. إذا كانت الحرب قائمة ولم تضع أوزارها ولم يثخن أهلها فكل أسير أخذ في تلك الحال فإن الإمام فيه بالخيار، إن شاء ضرب عنقه وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف بغير حسم وتركه يتشحط في دمه حتى يموت. إذن حكم القتل، على كل حال القتل إذا كانت الحرب قائمة. وهو قول الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. الآية بها النفي من الأرض، هسيقتلوا أو يصلبوا، على كل حال يقتلون. تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ذكرة الرواية، زين ينفوا من الأرض وينها؟ ولذا سئل السائل نفسه، سأل الإمام. هسا هاي أكو فقرة، هاي الفقرة بالرواية اختلفوا بتفسيرها، نقراها. هي أصلا بالنسخ الرواية وردت بتعبيرات متعددة. ألا ترى أن المخير الذي خير الله الإمام على شيء واحد، هاي المخير بالكافي بالتهذيب. ألا ترى أن التخير الذي خير الله الإمام على شيء واحد وهو الكفر بالتهذيب وهو الكل، هاي العبارة مربكة، وليس هو على أشياء مختلفة. هسه لعل المراد منها، هسه الله العالم بمراد الإمام من هذه العبارة، لعل المراد أن محاربة الله ورسوله، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، يحاربون الله ورسوله، أن محاربة الله ورسوله هي الكفر والارتداد، وبالتالي التخيير ترتب على المحاربة، فالإمام يتخير في أنحاء القتل، يعني هو القتل على كل حال، والإمام يتخير في أنحاء القتل. فالتخيير ترتب على شيء واحد لا على أشياء متعددة، لعله يريد بهذه العبارة هكذا. ألا ترى، خصوصا في نسخة التهذيب أوضح الصير، ألا ترى أن التخير الذي خير الله الإمام على شيء واحد وهو الكل، هاي نسخة التهذيب أوضح الصير، وليس هو على أشياء مختلفة. فقلت، هنا محل الشاهد، السائل يسأل، قول الله عز وجل أو ينفوا من الأرض، شو يقصد ينفوا من الأرض، ليش ما ذكرته؟ قال ذلك الطلب. شنو يعني الطلب؟ أن تطلبه الخيل حتى يهرب، فإن أخذته الخيل حكم عليه ببعض الأحكام الذي وضعت لك. يقول هذا ينفى من الأرض، يعني هو يهرب، وتطلبه الخيل، إن أخذته الخيل يقتل. فإذا الحكم الأول هو القتل، إن أخذوا البالغ الكافر البالغ الذكور البالغين إن أخذوا والحرب قائمة، هذا الحكم الأول. الحكم الثاني سوف يأتي. قال إلا أن يسلموا فيسقط قتلهم، واضح هذا، مع الإسلام يسقط القتل، وإذا سقط القتل ما هو الحكم؟ يقول ويتخير الإمام حينئذ بعد أن أسلموا. الإمام مخير بين استرقاقهم والمن عليهم والفداء. الإمام هو بالخيار بين ثلاثة أمور، إما أن يجعلهم رق يسترقهم، أو يمن عليهم من يطلق سراحهم بدون مقابل، أو الفداء، يعني يقول لهم افتدوا أنفسكم ويحدد مقدار للفداء. هذه الأحكام الثلاثة، الحكم الأول اللي هو الاسترقاق دلت عليه رواية الإمام السجاد عليه السلام، قال الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه وصار فيئا، هسا حقن أو حقن دمه، مو مشكلة نفس المعنى. وصار فيئا، صار فيئا يعني صار ملكا للمسلمين، وبالتالي هاي يدل على الاسترقاق. زين، الحكم الآخر الفداء يدل عليه الرواية التي ذكرها العلامة في المنتهى، قال أن النبي صلى الله عليه وآله فادى أسيرا أسلم برجلين. أسير أسلم لو موردنا، فاداه النبي صلى الله عليه وآله برجلين. الحكم الثالث اللي هو المن، المن ذكروا بأن المن جائز للإمام حتى لو لم يسلم الأسير، كما ذكرنا سابقا. المن جائز للإمام حتى لو كان الأسير كافرا ولم يسلم، فلو أسلم يكون جائزا من باب أولى. قال ويتخير الإمام حينئذ بين استرقاقهم والمن عليهم والفداء. وقيل في المقابل، قيل يتعين المن عليهم هنا، لا يجوز الاسترقاق ولا يجوز الفداء. لماذا يتعين المن؟ شوف شو يقول: لعدم جواز استرقاقهم حال الكفر فمع الإسلام أولى. لعدم جواز أن الاسترقاق حال الكفر، في حالة الكفر لا يجوز استرقاقهم، واضح هذا الحكم، يتعين قتلهم كما ذكرنا قبل قليل. لو كانوا كفار يتعين قتلهم لأنهم أخذوا والحرب لم تضع أوزارها، فيتعين القتل. فإذا كان في حال الكفر لا يجوز الاسترقاق، ففي حال الإسلام لا يجوز الاسترقاق من باب أولى. زين، والقتل، القتل كان جائزا حال الكفر، يقول في حال الإسلام نحن نقطع بعدم جواز الكفر كما تقدم، لأن الإسلام يحصن الدم كما في روايات كثيرة. زين، وفيه في هذا القيل، في هذا الاستدلال على الرأي الآخر، إن عدم استرقاقهم إن عدم استرقاقهم حال الكفر إهانة ومصير إلى ما هو أعظم منه. عدم الاسترقاق في حالة الكفر إهانة للكافر بقتله، وهذا لا يلازم ارتفاع استرقاقه حال الإسلام. فإذا لو أسلم الكافر يرتفع القتل، نعم كما دلت الروايات الكثيرة، ولكن لا يرتفع الاسترقاق. يرتفع القتل لأن، ولا يرتفع الاسترقاق لأن عدم استرقاق الكافر حال كفره إهانة وتنكيلا به، تنكيلا به بقتله، وهنا لا إهانة مع الإسلام. ثم أن الرقية تجتمع مع الإسلام، لم يقل أحد بعدم اجتماع الرقية مع الإسلام. زين، وفيه أن عدم استرقاقهم حال الكفر إهانة ومصير إلى ما هو أعظم منه، أعظم من الرق اللي هو القتل، لا إكرام، فلا يلزم مثله بعد الإسلام. ولأن الإسلام لا ينافي الاسترقاق، قال وحيث يجوز قتلهم، حيث يجوز القتل كما ذكرنا في الحكم السابق، يتخير الإمام تخير شهوة بين ضرب رقابهم وقطع أيديهم وأرجلهم وتركهم حتى يموتوا إن اتفق الموت، وإلا أجهز عليهم. إذا جاز القتل فالإمام مخير في نوعية القتل. هذا التخيير، تخيير الإمام في نوعية القتل في هذا المورد، هل يراعى فيه المصلحة أو لا يراعى فيه المصلحة؟ ذكروا بأن هذا التخيير لا يراعى فيه المصلحة، لأن المطلوب قتلهم، المطلوب النهائي قتلهم، فالإمام كيف بعد بأي طريقة اختار للقتل يختار، يختار وفق إرادته الشخصية لا وفق المصلحة العامة. فقال تخير شهوة، تخير شهوة يعني لا يراعي فيه المصلحة، لا ينظر أصلا إلى وجود مصلحة بإرادته الشخصية. قال: تخير تخير شهوة، يتخير الإمام تخير شهوة بين ضرب رقابهم وقطع أيديهم وأرجلهم وتركهم حتى يموتوا إن اتفق الموت، وإلا إن لم يتفق الموت أجهز عليهم. أجهز يعني أجهز بما يعجل موتهم بأي وسيلة كانت. هذا إن أخذوا والحرب قائمة. قال: وإن أخذوا بعد أن وضعت الحرب أوزارها، أي أثقالها، الأوزار بمعنى الأثقال، الوزر هو الثقل، أي أثقالها من السلاح وغيره، وهو كناية عن تقضيها، تضع الحرب أوزارها بمعنى يضع المقاتلون أسلحتهم وعدتهم وثقلهم، هذا كناية عن تقضي الحرب. إن أخذوا والحرب منقضية، قال: لم يقتلوا، ويتخير الإمام فيهم. هنا لم يقتلوا بعد، ينتفي الحكم بالقتل. يتخير الإمام بأي شيء؟ أولا تخير نظر ومصلحة، هذا التخير تخير مصلحة. زين، ليش؟ لأن الإمام عليه السلام هو ولي المسلمين، وهو الناظر في مصالحهم، هو المكلف برعاية مصالحهم، فيتخير هنا نظر مصلحة بين المن عليهم والفداء والاسترقاق. المن يعني بعد يمن عليهم ابتداء ويطلق سراحهم، والفداء لأنفسهم بمال حسب ما يراه من المصلحة، هو يحدد المصلحة لأن هو القائم على هذه المصالح، والاسترقاق حربا كانوا أم كتابيين، سواء كانوا حربيين أم كتابيين، الإمام مخير بين هذه الأنحاء الثلاثة. هذا دلت عليه رواية طلحة ابن زيد اللي هي قريناها قبل قليل عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: والحكم الآخر إذا وضعت الحرب أوزارها وأثخن أهلها، فكل أسير أخذ على تلك الحال فكان في أيديهم، فالإمام عليه السلام فيه بالخيار، إن شاء من عليهم فأرسلهم، يطلق سراحهم بدون مقابل، وإن شاء فاداهم أنفسهم، يأخذ الفداء، وإن شاء استعبدهم فصاروا عبيدا، الاسترقاق. زين، قال: وحيث تعتبر المصلحة لا يتحقق التخيير إلا مع اشتراك الثلاثة فيها على السواء. إذا قلنا باعتبار المصلحة كما في هذا المورد، متى يكون الإمام مخير بين الثلاثة ولا يتعين أحدها؟ لو كانت المصلحة موجودة في الثلاثة على السواء، في المن والفداء والاسترقاق، الثلاثة المصلحة موجودة فيها على السواء، لم تترجح كفة أي منهما، وإلا إن ترجحت كفة أحدهما تعين. زين، إن كانت المصلحة في أمرين معا، لو كان المصلحة في اثنين من هذه الثلاثة، يقول هنا يتخير الإمام بين الاثنين ويسقط الثالث. قال: وإلا تعين الراجح واحدا كان أم أكثر، وحيث يختار الفداء أو الاسترقاق، إذا اختار الإمام الفداء أو الاسترقاق فيدخل ذلك في الغنيمة، لأن واضح الفداء مال، يفدي نفسه بمال، فالمال يدخل في الغنيمة قطعا، وكذلك الاسترقاق يدخل في الغنيمة. قال: فيدخل ذلك في الغنيمة كما دخل من استرق ابتداء فيها من النساء والأطفال. الحكم السابق النساء والأطفال حكمهم الاسترقاق مطلقا، فيدخلون في الغنيمة رأسا. زين، قال: ولو عجز الأسير الذي يجوز للإمام قتله عن المشي لم يجوز قتله، هذا الأسير لو أخذ من دار الحرب وحكمه القتل، من الذي يحدد كيفية قتله؟ الإمام. من الذي يأمر بقتله؟ الإمام، مو أي واحد يقتله. وبالتالي لو أن الجند أخذوا هذا الأسير وأرادوا نقله للإمام لتنفيذ الحكم، ولكن الأسير عجز عن المشي مثلا، ولا يوجد مثلا ما يركب عليه، هنا شنو الحكم؟ هل يجوز لهؤلاء الجند قتله باعتبار أن حكمه القتل؟ على كل حال ذكر أنه لا يجوز لأي أحد قتله إلا الإمام، لا يجوز لأي أحد. زين، إن قتله، يقول إن قتله فلا قصاص ولا دية ولا كفارة، لأن هو أصلا حكم القتل، بل يثبت الإثم فقط، هنا مخالفة. قال ولو عجز الأسير الذي يجوز قتله، هنا طبعا هذا دلت عليه رواية الزهري عن الإمام السجاد عليه السلام، قال إذا أخذت أسيرا فعجز عن المشي ولم يكن معك محمل فأرسله ولا تقتله، لا تقتله. التعليل، فإنك لا تدري ما حكم الإمام فيه، هذا التعليل. إحنا ما نعرف الإمام راح يقتل على أي صورة، فلا يجوز القتل اجتهادين. ولو عجز الأسير عن المشي لم يجوز قتله، لأنه لا يدرى ما حكم الإمام فيه بالنسبة إلى نوع القتل، ولأن قتله إلى الإمام وإن كان مباح الدم في الجملة، هذا الأسير قتله مختص بالإمام، وإن كان هذا الأسير مباح الدم في الجملة بالنسبة إلى الإمام هو مباح الدم، لا بالنسبة إلى كل أحد، هو ليس مباح الدم بالنسبة إلى كل أحد، للإمام هو مباح الدم. وإن كان مباح الدم في الجملة كالزاني المحصن، الزاني المحصن يجوز قتله، لكن بالنسبة لمن؟ بالنسبة للإمام، لا بالنسبة إلى كل أحد، الإمام يقتله كالزاني المحصن. وحينئذ فإن أمكن حمله فبها، وإلا ترك للخبر كما قرأنا الرواية. ولو بدر مسلم فقتله فلا قصاص ولا دية ولا كفارة، وإن أثم الإثم موجود، ولكن هذه الأحكام التي تترتب على القتل منتفية في هذا المورد. وكذا لو قتله من غير عجز، كذا لو قتله المسلم، يعني ابتدر المسلم وقتله ولم يكن عاجزا عن المشي، يقول هنا أيضا يثبت الإثم فقط، لأن هو أصلا حكم القتل. قال ويعتبر البلوغ بالإنبات، احنا ميزنا قلنا البالغ الرجال الذكور البالغين إن أخذوا والحرب قائمة حكمهم القتل، بينما غير البالغين إن أخذوا والحرب قائمة فهؤلاء يسترقون. كيف يعرف البلوغ؟ ما هي علامات البلوغ؟ علامات البلوغ ليست علامة واحدة في غير هذا المورد، يقول في هذا المورد كأنما ينحصر معرفة البلوغ بالإنبات. قال ويعتبر البلوغ بالإنبات، لماذا؟ لتعذر العلم بغيره من العلامات غالبا، غالبا لا نتمكن من العلم بالعلامات الأخرى في هذا المورد. ليش؟ لأن إخبار الكافر بالسن مثلا أو إخباره بالاحتلام لا يقبل منه لأنه كافر، فلا بد من التبين من خبره، ما نقبل، لو قال أنا سني كذا لا نقبل منه. زين، لتعذر العلم بغيره من العلامات غالبا، وإلا فلو اتفق العلم، لو في مورد مثلا اتفق أن علمنا بالعلامات بطريق آخر، لو اتفق العلم به بالبلوغ بها بالعلامات الأخرى كفى، يكفي إذا حصل العلم، ولكنه غالبا لا يحصل، لا نتمكن. قال وكذا يقبل إقراره بالاحتلام كغيره. هسه كغيره، هذا الضمير كغيره الهاء المن نعودها، إما أن نرجع هذا الضمير إلى الأسير بمعنى كما يقبل إقرار غير الأسير بالاحتلام كذلك يقبل إقرار الأسير، أو نقول كغيره يعني كغير الاحتلام بمعنى كما يقبل إقرار الكافر بالبلوغ بغير الاحتلام كذلك يقبل إقراره بالاحتلام. فهسه على كل حال وكذا يقبل إقراره بالاحتلام كغيره، ولو ادعى الأسير استعجال إنباته بالدواء، لو ادعى يقول أنا الإنبات حصل لي ليس نتيجة البلوغ بل بسبب الدواء الذي استعملته، الدواء عجل الإنبات، قال فالأقرب القبول، نقبل. لماذا؟ قال للشبهة الدارة للقتل، الحدود تدرأ بالشبهات وهذه شبهة تدرأ القتل. زين، هذا حكم النساء والأطفال والرجال في حال الحرب. قال وما لا ينقل ولا يحول، الأمر الآخر غير المنقول، ما لا ينقل ولا يحول من أموال المشركين كالأرض والمساكين والشجار، هذا لجميع المسلمين، هذا ملك لجميع المسلمين سواء في ذلك المجاهدون وغيرهم. ما لا ينقل اللي هي الأرض مثلا، أبرز مثال إلها الأرض، هذا يكون ملكا لجميع المسلمين، دلت عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن السواد، سواد يعني أرض العراق، أرض العراق كما هو معلوم أنها فتحت عنوة، عن السواد ما منزلته، سواد شنو حكمه؟ قال هو لجميع المسلمين، لمن هو اليوم ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ومن لم يخلق بعده، كلهم مشتركين في السواد. لماذا ذكر الفقهاء؟ لأن أرض السواد كانت محيات قبل الفتح، واضح من اسمها، السواد سميت سواد لكثرة البساتين فيها، فالأراضي إن كانت محيات قبل الفتح فهي ملك لجميع المسلمين، وإن لم تكن محيات قبل الفتح فهي ملك للإمام عليه السلام خاصة لأنها تدخل في باب الأنفال. قال وما لا ينقل ولا يحول من أموال المشركين كالأرض والمساكن والشجر، هذا لجميع المسلمين سواء في ذلك المجاهدون وغيرهم كما دلت الرواية. والمنقول منها، الأموال المنقولة من أموال المشركين بعد الجعائل التي يجعلها الإمام للمصالح كالدليل على طريق أو عورة، وما يلحق الغنيمة من مؤنة حفظ ونقل وغيرها والرضخ إلى آخره، هذا يقسم بين المسلمين، بس أسرح نجي نستثني الغنيمة المنقولة، هذا القسم الثالث كنا، الغنائم التي تنقل، هذا يقسم بين المقاتلين، يقسم بين المقاتلين بعد إخراج الخمس وبعد إخراج الجعائل التي يجعلها الإمام عليه السلام. الإمام مثلا يجد بعض المصالح أن يجعل لها مقدارا معينا من الغنيمة، مثلا يقول لمن فعل كذا هكذا مبلغ، لمن دلنا على الطريق مثلا، أو لمن دلنا على ثغرة مثلا في حصن المشركين له هكذا مبلغ، وهكذا يعني، فيخرج منه من الغنيمة الجعائل، يخرج الخمس والجعائل، ويخرج منها أيضا ما ينفقه على الغنيمة لحفظها ونقلها، هذا أيضا واضح، ويخرج منه العنوان الثالث يعبرون عنه الرضخ. هذا الرضخ عبارة عن ما يعطيه الإمام عليه السلام للنساء والعبيد والكفار إن اشتركوا بالحرب بإذن الإمام عليه السلام. ليش؟ لأن هؤلاء لا سهم لهم، لا سهم لهم، ولكن يجوز للإمام عليه السلام أن يعطيهم بعنوان الرضخ. زين، وطبعا الرضخ شقد تقديره، هذا مو كل الإمام، هو الإمام عليه السلام يقدره. فبعد استثناء كل هذه الأمور يقسم المال بين المقاتلين. قال وما والمنقول منها، المنقول من أموال المشركين بعد الجعائل، يا جعائل التي يجعلها الإمام للمصالح كالدليل على طريق أو عورة، وما يلحق، يعني بعد الجعائل وبعد ما يلحق الغنيمة من مؤنة حفظ ونقل وغيرهما، والرضخ بعد الرضخ أيضا، والمراد به هنا العطاء الذي لا يبلغ سهم من يعطاه لو كان مستحقا للسهم، بمعنى العطاء الذي يعطيه الإمام لهؤلاء الذين شاركوا في الحرب على أن لا يزيد هذا العطاء عن سهمهم لو كانوا مستحقين للسهم. هؤلاء لا يستحقون السهم، النساء مثلا، لو كانت هذه المرأة تستحق السهم، بمعنى أنه لا يزيد على سهم الفارس والراجل من المسلمين هذا العطاء. طبعا دلت عليه الرواية، رواية سماعة عن أحدهما عليهما السلام، أن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج بالنساء في الحرب يداوين الجرحى ولم يسهم لهن، ما لهن سهم، ولم يسهم لهن من الفيء شيئا ولكن نفلهن، أعطاهن نفل زيادة، يعني نفل يعني زيادة. زين، قال والرضخ والمراد به هنا العطاء الذي لا يبلغ سهم من يعطاه لو كان مستحقا للسهم، يعني هذا إذا فرضناه فارس أو راجل في ضمن جيش المسلمين، كون السهم اللي نعطيه إياه الآن مو مثل السهم اللي نعطيه إياه لو كان مشاركا في الحرب ومستحقا للسهم. كالمرأة والخنثى والعبد والكافر إذا عاونوا فإن الإمام عليه السلام يعطيهم من الغنيمة بحسب ما يراه من المصلحة بحسب حالهم. والخمس، يعني بعد إخراج الخمس أيضا، إنه بش يقول ومقتضى الترتيب الذكري أن الرضخ مقدم عليه، يعني مقدم على الخمس، كون أول مرة يخرج الجعائل ثم الرضخ ثم الخمس. وطبعا هذا واضح ثمرته، إذا أخرجت الرضخ قبل الخمس راح تقل قيمة الخمس، بينما إذا جعلت الرضخ بعد الخمس إخراجه راح تزيد قيمة الخمس، فأكو ثمرة بالخلاف. ماذا تقول؟ يقول ذكر بعض الفقهاء، ذكر بعض الفقهاء بأن أس الخمس، الخمس وين موقعه؟ هل يقدم على الرضخ أو على الرضخ والجعائل معا؟ هذا خلاف بين الفقهاء، بعضهم ذكر بأن الخمس يقدم على الجميع كما دلت الآية الشريفة اعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى آخره. الآية دلت أن الغنيمة مطلقا يخرج منها الخمس. الرأي الآخر في المسألة اللي هو رأي الشهيد الثاني، الشهيد الثاني قدس سره، يقول لا، نطلع الجعائل بالبداية، نخرج الجعائل من الغنيمة ثم نخرج الخمس ثم الرضخ، فالخمس متوسط بين الجعائل وبين الرضخ، لماذا يا أيها الشهيد الثاني؟ والآية قالت اعلموا أن ما غنمتم من شيء، الغنيمة كلها تخمس. يقول لا، يقول الجعائل لا يصدق عليها أنها غنيمة، هاي أولا. زين الرضخ ليش أخرته؟ يقول الرضخ حالة حال سهم المقاتل، سهم المقاتل المسلم، وإن كان الرضخ أنقص من سهم المقاتل المسلم، لكن حكم حكم سهم المقاتل المسلم، فلا بد من إخراج الخمس أولا قبل الرضخ. هذا ما عليه الشهيد الثاني. قال ومقتضى الترتيب الذكري أن الرضخ مقدم عليه على الخمس، وهو أحد الأقوال في المسألة، الرضخ مقدم على الخمس، والأقوى أن الخمس بعد الجعائل وقبل الرضخ متوسط، وهو اختياره في الدروس. زين وعطفه هنا بالواو لا ينافيه، هذا مو رأي آخر في قبال رأي الدروس، لا رأي واحد الشهيد الأول، بناء على أنها الواو لا تدل على الترتيب، الواو لمطلق الجمع لا تدل على الترتيب. زين والنفل، هذا الأمر الآخر اللي ما تحدثنا به، النفل ما هو المقصود من النفل؟ النفل هو عبارة عن ما يعطاه الغازي زائدا على سهمه، ما يجعله الإمام عليه السلام لبعض المجاهدين الغزاة بشرط، خلي مشروط، مثلا من قتل فلانا فله كذا، من حمل الراية فله كذا، وهكذا. والنفل بالتحريك وأصله الزيادة، هذا المعنى اللغوي، والمراد هنا زيادة الإمام لبعض الغانمين على نصيبه شيئا من الغنيمة لمصلحة، كدلالة وإمارة وسرية وتهجم على قرن أو حصن وتجسس حال وغيرها مما فيه نكاية الكفار، وما يصطفيه الإمام إن شاء الله يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.